والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لو سكرنا الشباكين يا إخوانا دول عشان الصوت ممكن ولا صعب؟ الله يزيدكم الخير. العبد أيها الإخوة منذ نزل من بطن أمه واستهل صارخا هو في سير حقيقي إلى الله، شاء أم أبى، من ولادته إلى قبره هو في سير حقيقي إلى الله. لذلك هناك منازل يتزود منها السائر إلى الله تعالى، وهي بمثابة محطات الوقود. أنتم ترون على الطرقات للمسافرين محطات للوقود، لما؟ ليتزودوا خلال طريقهم. هذه المنازل منازل السائرين إلى رب العالمين، ينزلها السائرون في الطريق إلى الله يتزودون منها، يتعلمون كيف يصححون وجهتهم إلى خالقهم وربهم ومولاهم. وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الناس قسمان، علية وسفلة. الناس قسمان، علية وسفلة، هكذا الناس جميعا، إما أناس علوا وارتفعوا، وإما أناس أسفل يسفلين. الناس قسمان، علية وسفلة. من هم العلية؟ من علية الناس؟ من سادات الناس؟ قال رحمه الله: من عرف الطريق إلى الله وسلكها. قال: والسفلة من لم يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرف إليها، فهذا هو المهين، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالناس قسمان، علية وسفلة. فأناس عرفوا الطريق إلى الله، هؤلاء علية القوم، هؤلاء علية الناس، عرفوا الطريق إلى الله وانتهجوها. وأناس لم يعرفوا الطريق إلى الله ولم يتعرفوها ولم يسلكوها، هذا هو المهين حقا، ومن يهن الله فما له من مكر. لذلك عندما ننتقل من منزلة إلى منزلة فلننظر في أنفسنا، هل حققنا المنزلة السابقة حتى تتحقق فينا المنزلة اللاحقة؟ لأن الإمام الهروي وتبعه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول في بداية كل منزلة أو أكثر المنازل، قال: فإن صح هذا المقام ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة. نحن كنا في منزلة المحاسبة، فمن نزل في منزلة المحاسبة وحاسب نفسه لا شك أنه سينتقل لمنزلة أخرى، ألا وهي منزلة التوبة. قال: أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز ما له مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. ونحن على موعد مع منزلة التوبة، التي هي كما وصفها ابن القيم أول المنازل وأوسطها وآخرها. منزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها. نريد أن نتعلم كيف نتوب، وسيتبين معنا أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يقول: أنا تبت، وفي الحقيقة مش تائب، بل أقول إن كثيرا من أهل المساجد يقول تبت وأنا من التائبين، وهو في الحقيقة والله ليس تائبا، ولم يعرف للتوبة طريقا. ولا يظن العبد أنه إذا صلى وصام أنه تاب. التوبة مفهوم أوسع من هذا وأكبر، لا بد أن نتعلم فقه التوبة. وعندما ندخل هذه المنزلة لا نريد أن نتعلم التوبة بمعنى أن نقلع عن بعض المعاصي وندخل المسجد نصلي الصلوات الخمس ونصوم، ليست هذه التوبة التي نريدها. نريد بمنزلة التوبة أن يطمح العبد بالنزول في هذه المنزلة أن يصل إلى الفردوس الأعلى، فكيف ستكون توبته؟ أن يطمح العبد بنزوله في منزلة التوبة أن يدخل الفردوس الأعلى، أن يكون في الفردوس الأعلى، كيف ستكون توبته؟ عن هذه التوبة نتكلم، وعن فقه هذه التوبة التي نتكلم عنها، ليس مجرد الإقلاع عن بعض المعاصي على المعنى الذي يذكره الخطباء والمعاظ والمدرسون، لا، سيتبين أن كثير من الناس الذين يقولون تبنا هم في الحقيقة لم يتوبوا. وكما سأل بعض طلبة العلم المعاصرين قال: يا جماعة هل تبتم إلى الله؟ قال: الحمد لله تبنا. فقال: من أي شيء تبتم؟ بدك تعدل الآن من أي شيء تبت؟ أنت ربما الإنسان عنده ذنوب باطنة يحتاج أن يتوب منها توبة أخرى وهو لا يعرفها، ربما الإنسان يقع في ذنب لا يعرفه، وهذا من أخطر الذنوب. الذنب الذي تعرفه، الذي تعرفه تستغفر الله منه، لكن الذنب الذي لا تعرفه كيف تستغفر الله منه؟ الذي لا تستشعره، لا تستشعره أصلا. فمن الذنوب مثلا الذي لو قلنا لجميعنا من منا جلس وقال أستغفر الله على هذا الذنب، من الذنوب التقصير في حق أمة الإسلام، هذا ذنب. ما تظن الذنب زنا وسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وتضييع الصلاة فقط؟ هذا من الذنوب، لكن من الذنوب التقصير في حق أمة الإسلام في نهضتها وعزتها، عدم القيام بالأمر معروف عن المنكر اللي هو الآن في هذا الزمان فرض عيني على المسلمين. من منا جلس واستغفر الله وقال يا رب أنا تبت لأنني اليوم ما أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر؟ ممكن واحد ما شعر بهذا الذنب، فهذا من أخطر الذنوب، الذنب الذي لا تشعر به أصلا، كيف تستغفر منه وأنت لا تشعر أنه ذنب أصلا، لا تشعر أنه ذنب. لذلك نريد أن نتعلم، أن نتعلم كيف في زمان أيها الإخوة طغت فيه العجمة على كثير من الناس وأصبحوا يتعلمون الشكليات حتى في الدين، تعلم الشكليات فقط. يا إخواني، الذي يصلي ويخرج من المسجد ينظر للنساء بالحرام هذا لم يستفد من صلاته، هذا الإنسان ما صلى صلاة حقيقية، لو استفاد ما نظر للنساء بالحرام. التاجر الذي يصلي ويخرج يسرق أو يغش الناس هذا في الحقيقة يا جماعة، هذا في الحقيقة ما استفاد من الصلاة. لا أقول ما استفاد من الصلاة أجور، ما استفاد من الصلاة في تغيير حياته، ما استفاد، هذا غير إنسان غير مستفيد من الصلاة. الإنسان الذي الآن بإذن الله سيصوم شهر رمضان ثم يكون خائنا وآكلا لأموال الناس بالباطل، هذا حقيقة ما استفاد من أيام الصيام وإن صام رمضان كله، ما استفاد. نريد أن نتعلم، نحن اعتنينا كثيرا بالشكليات، أصبح معنى الصدق في حياة الناس شكلي، معنى الإخلاص حتى الإخلاص معناه شكلي. بدخل صلاة العصر نويت أن أصلي العصر ابتغاء وجه الله مقتديا، حتى مسألة الإخلاص حولها إلى ألفاظ اللي هي أصلا حقيقة جوهر الإيمان في القلب، جوهر حولت إلى شكليات. نريد أن نتعلم كيفية الطريق إلى التوبة، كيفية الطريق للمحاسبة، كيفية الطريق لليقظة، كيفية الطريق للإنابة، كيفية الطريق للاستقامة. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى أمور مهمة أقدم بها قبل أن نتكلم عن فضائل التوبة ولطائف التوبة وأسرار التوبة ومعاني التوبة. لابد أن ندخل إلى مسائل مهمة، كيف نتعلم الطريق إلى الله تعالى، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الطريق إلى الله. أذكر ثلاث نقاط على وجه الإجمال. النقطة الأولى إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة النبي. قبل أن نتكلم على التوبة لابد أن نحقق هذه الثلاث أشياء: إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا إقامة الأمر والنهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. ثالثا الشفقة على العصاة ببذل النصيحة وكف المؤونة. هذه ثلاثة أشياء. الأول إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أيها الإخوة لم يأمرنا بالصلاة في القرآن فقط، لم يقل صلوا، بل قال أقيموا الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أقم، ولم يقل صلوا. وفرق بين إقامة الصلاة وبين الصلاة. إقامة الأمر يحتاج إلى أن يؤسس على أساس متين قوي حتى يرفع البنيان، اللي هو المقول هذا إقامة الأمر. إقامة الأمر يحتاج إلى أساس قوي. ورحمة الله على الإمام ابن القيم قال: من أراد علو بنيانه فلا بد من إحكام الأساس. الذي يريد أن يرفع 5 طوابق، الأساس بيكون أقل ممن يريد أن يرفع 10، واللي بيرفع 10 أقل ممن 20، فاللي بيرفع 50 طابق مثلا كيف سيكون الأساس؟ قال هذا مسألة مهمة: من أراد علو بنيانه، لعلكم فهمتم ماذا يريد هذا الإمام. من أراد علو بنيانه فلا بد من إحكام الأساس. نعم يا إخواني، هناك أناس ارتفعوا كطلبة علم، لكنهم للأسف سقطوا لعدم إحكام الأساس. علوا صحيح كدعاء، أصبحوا دعاء علوا، لكنهم سقطوا لأنهم ما أحكموا الأساس. عباد يا إخوان، قوامون سقطوا. تعرف لماذا؟ لأنه على كثير ارتفع دون إحكام الأساس، لأنه ما أحكم الأساس. فمن أراد علو بنيانه فليحكم الأساس، ألا وهو إحكام الأساس يكون بشيئين: التخلية والتحلية. في علم التزكية يقولون أي شيء تريده، أي خلق حسن، أي أمر طيب تريده، لا بد من شيئين: التخلية والتحلية. التخلية بدك الصدق، بدك تتخلى عن الكذب وتتصف بالصدق. تريد الأمانة، تتخلى عن الخيانة. تريد التوحيد، ماذا تفعل؟ لا إله إلا الله، تخلية تحلية. لا إله تخلية، ما في آلهة إلا الله تحلية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله تحلية، واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت تخلية، ويؤمن بالله تحلية. هكذا تتخلى عن الصفات الرديئة وتتحلى بالصفات الحسنة، اللي هو الهدم قبل البناء. الهدم قبل البناء، تهدم كل شيء فاسد وتبدأ تبني. لذا نقول هنا إقامة الأمر، إقامة الأمر يعني بده أساس قوي يا إخواني. قبل ما تدخل على التوبة بدك تقيم الأمر. تقيم الأمر على ماذا؟ على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخلاص فصلنا فيه تفصيلا طويلا، ومن نفيس كلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء من الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. ممكن يجتمع الماء والنار، تجمع الماء والنار في مكان واحد. اللي بده مدح الناس والثناء من الناس لا يجتمع معه الإخلاص أبدا. لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء من الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. مستحيل إنه إنسان يكون يحب المدح والثناء من الناس يكون مخلص، مستحيل مستحيل. فإقامة الأمر على الإخلاص، يعني تقول أنا مخلص. طب واحد من المشايخ عجبني ويقول: لابد أن نسأل نحن أنفسنا دائما: من أنا وماذا أريد؟ من أنا وماذا أريد؟ من أنا؟ وأقول لك من أنا؟ طب ما أنا معروف، أنا مسلم، بدأ سؤال من أنا؟ لا، أنت مش شو اسمك هنا، شو اسمك هناك، شو اسمك عند الله؟ من أنا عنده شو اسمي أنا؟ هو إحنا لنا عند الله أسماء؟ نكتب عند الله بشأن؟ نعم، كلكم حافظ الحديث: وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله هو اسمه محمد ومحمود وعبد الله وسمير وسالم، لكن اسمه عند الله كذاب، مسجل عند الله كذاب، هذا اسمه. طب يقول له من أنا؟ أنت اسمك كذاب أو صديق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمحور إن على الإخلاص والمتابعة أن يسأل من أنا؟ طب أنا مش شو اسمي هنا؟ أنا شو اسمي هناك؟ إيش مسجل عند الله؟ من أنا؟ وماذا أريد؟ إلى الآن بعض الناس لم يحدد وجهته، صحيح عنده أعمال وعبادات ظاهرية لكن الوجهة لم يحددها. تعرف إيش الوجهة؟ الوجهة إرادة الدنيا وإرادة الآخرة. مر بنا أن تكلمنا قلنا إرادة الدنيا وحدها تكفي للهلاك وإرادة الآخرة وحدها لا تكفي للنجاة. إرادة الدنيا وحدها تكفي للهلاك وإرادة الآخرة وحدها لا تكفي للنجاة. شيخ أنت تتكلم كلام هل عليه دليل هذا؟ إنه بس إنسان إذا أراد الدنيا ولو ما اشتغل يوم يا جماعة، ولو ما راح على وظيفة ولا داوم في عمل، بس مجرد أنه يريد هذا يكفي أن يهلك. لكن إرادة الآخرة وحدها لا تكفي للنجاة، لابد من أشياء مع إرادة الآخرة. الدليل من أين أتينا بهذا الكلام؟ قال الله تعالى من كان يريد العاجلة، من كان يريد فقط يريد، والله ربما لا يجد لقمة عيش، ربما لا يجد كساء يلبسه، لكنه يريد، يريد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه الإرادة اللي عنده، عاقبتها جهنم. ممكن هذا ما تمتع في الدنيا شيء لكنه يريد الدنيا، من أفقر لكن يريد الدنيا. يعني ممكن واحد في أدغال إفريقيا يريد الدنيا ولو كان من المسلمين، يريد الدنيا، هذه عاقبته. لكن إرادة الآخرة تكفي للنجاة. ومن أراد الآخرة إيش يا جماعة؟ وسعى لها سعيا في الدنيا فيه وسعى لها سعيا. من كان يريد العاجلة وسعى لها سعيا، لا بس أراد فقط، لو ما اشتغل ولا يوم لكن أراد الدنيا تهلكم. الآخرة ما تكفي الإرادة، قل أنا بدي الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك بيقولوا الإرادة في الدنيا وحدها تكفي للهلاك، الإرادة في الآخرة وحدها لا تكفي للنجاة، لا تكفي للنجاة. فحدد ماذا تريد، كل واحد يحدد الوجهة ماذا يريد. هذا الأمر يظن بعض الناس أنه سهل، لا هذا الأمر ليس سهلا أيها الإخوة، ولكنه ليس مستحيلا. هذا الأمر ليس سهلا، نعم، لكنه ليس مستحيلا، يعني تحققه ممكن، أنه فعلا أناس يريدون الله ويريدون الدار الآخرة. إذن إقامة الأمر على ماذا؟ على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني في كل أمور حياتنا، لا فيما يوافق أهواءنا حتى ندخل التوبة مع المتابعة. الأمر الثاني على وجه العجلة، قالوا إقامة الأمر والنهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. إقامة الأمر والنهي، الله أمر الله نهى، على مشاهدة الخوف، خوف من الله، ورعاية الحرمة يعني تعظيم حرمات الله تعالى، تعظيم حرمات الله. يا إخواني نحن نجد اليوم جرأة على المعاصي ملحوظة، في جرأة كبيرة على المعاصي ملحوظة، جرأة. بل أنا بدي أسأل أو بدي أقول، مش مشكلة، ممكن بعض الناس يخاطب نفسه يقول أنا يعني ممكن، أو نحن ممكن مصلين، بل ممكن مشايخ، ممكن حفاظ قرآن في عندهم هذه الخصلة، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. والله البعض له معاصي يستحيي منها الفساق، في جرأة يا إخوة، في جرأة على المعاصي. ما نحكيش للناس خارج المسجد اللي ما بيجي على المسجد، لا، في جرأة من أهل التدين أصلا على المعاصي، إنه نرى ونشاهد على التلفاز. هذا أمر أصبح لا ينكر، إنه واحد يشاهد أفلام هذه التلفاز عادي، يعني مش أمر منكر، أو إنه يستنكر هو في قلبه في ذاته أصلا، مش أمر مستنكر، يحضر فيلم أجنبي يسهر عليه، مش أمر يعني هو عنده قبيح، لا، ما عنده قبح لهذا الشيء، أو يضر بمجرد مذيعة مثلا، مذيعة بس ينظر إليها، ما بحاسبش نفسه أنا ليش نظرت أصلا، ما عندوش مراجعة للنفس أصلا، أصلا هاي مش في البال إنه يقول أنا نظرت لمذيعة، هاي مش في البال أصلا، مش أمر أصلا يستحيا منه، ليس شيئا قبيحا عنده. فلذلك أصبحت هناك معاصي شنيعة، السبب ضعف تعظيم الله في القلب، السبب اللي هو ضعف رعاية الحرمة. لأنه والله يا إخواني، والله لو عظمنا الله، وأنا أقول عن نفسي، لاستحيا الواحد من ربه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أن يقول الله لهذا الإنسان: يا إنسان عصيتني، يا هذا عصيتني، أما علمت أني أراك، يا عبدي لما عصيتني، لماذا جعلتني يا عبدي أهون الناظرين إليك، لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك، أما خفت من عقابي وحسابي؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، ينبئهم بما عملوا. في آيات تصدع القلوب يا أخوة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذه ماذا فعلت في قلوبنا القاسية، ماذا فعلت في القلوب القاسية؟ إذن إقامة الأمر والنهي، يعني التعظيم، أن نعلم أن المحرم قبيح، كل حرام قبيح يا أخوة. وبعض العلماء يقول المحرمات قبيحة في الأصل، فلما جاء الشرع زادها قبحا. المحرمات قبيحة في الأصل في الفطرة، لما جاء الشرع زادها حرم. مثال: أبو بكر رضي الله عنه قال: ما سجدت لصنم في الجاهلية ولا في الإسلام، ما شربت الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام. يعني هو قبل أن ينزل تحريم الخمر أبو بكر ما شرب الخمر، لما؟ لأن الخمر مستقبح عقلا، ولما جاء الشرع زاده قبحا. قال أبو بكر من عقله، بكر رضي الله عنه ليس كغيره ترى من الصحابة، وعجبني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ما أخذ عمر معه، ولا عثمان ولا علي. انظروا، عمر الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، فاروق هذه الأمة، عمر الذي العبقري الذي لا يرى أحد يفري فرية، عمر رضي الله عنه الذي ملهم المحدث، النبي ما صاحبه بالهجر، من اختار؟ أبا بكر، اختار أبا بكر. عمر مش مهيئ أن يكون في هذه الصحبة في ذاك الوقت، أبو بكر مهيئ أن يكون مع علو كعب عمر. أبو بكر في حادثة صلح الحديبية هو الذي تكلم نفس الكلام تكلم النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ عمر يقول: أليسوا على الباطل؟ يا عمر إلزم غير غرزه إنه رسول الله، يعني قف عند حدك يا عمر، نفس الكلام. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لما سئل، هذا من عقله، قال: لمن لم تشرب الخمر؟ وكانت في الجاهلية، لمن لم تشرب الخمر؟ قال: العاقل يحتاج إلى ما يزيد عقله لا إلى ما ينقصه، عقلا هذا قبل ما ينزل التحريم. فلذلك المحرمات قبيحة، لكن للأسف الآن كثرت المساس كما قالوا تفقد الإحساس، وهذه من عقوبات المعاصي. أنت تعرف أنه ضعف الإحساس بالمعصية معصية، ضعف الإحساس بالمعصية بل عقوبة على المعصية يا إخوان، عقوبة على المعصية. ويخشى الإنسان، هي اللي هي على مشاهدة الخوف، يخشى من عواقب المعاصي. وعواقب المعاصي أرى أنها منتشرة الآن في المجتمع، الأمراض التي لا يعرف لها أدوية، عواقب المعاصي. والآن هيهات هيهات، يقول الشيخ دخلت في عافانا الله وإياكم مستشفى قسم سرطان الدم، قال 10 غرف، كل غرفة فيها مريضان، يعني 20 مريض، كل هؤلاء المرضى أقل من 30 سنة أعمارهم. 20 مريض بسرطان الدم، قسم سرطان الدم، قال كلهم تحت 30 سنة. بقول مما تعجبت إنه واحد أطول مني، أعرض مني، إجا واحتضنني، اعتنقني، قال له: يا شيخ رسالة بدي توصلها للناس. أشق شيء كان علي في هذا المرض اللي هو سرطان الدم، أشق شيء علي إني ما كنت أتوقع أن أصاب بهذا المرض في هذا السن، هذا أشق شيء علي، إني ما كنت أتوقع مثل هذا السن. ممكن لو كبير 60 سنة 70 سنة أصاب بهذا المرض، لكن لكن في هذا السن يعني قال له يا شيخ أنا مش عارف أقول لربنا الآن أنا تبت، مش عارف لأني أنا أتوب الآن رغم أنفي، يعني غصبت عني تايب الآن لأنه معروف سرطان كله منتشر في الدم، بتوب غصبت عني الآن، مش عارف أقول لربي أنا تبت، مش عارف لأني جئت غصبت عني. فكيف قال له وصل هذه الرسالة للناس. أنا أرى يا أخواني في عقوبات عامة، في عقوبات تجري على الأمة عامة، لذلك يقول العلماء العقوبات الشرعية على المعصية خاصة ولكن العقوبة القدرية عامة. نشرح لأنه كلام إنجليزي هذا عند البعض. العقوبات الشرعية خاصة، العقوبات القدرية عامة. مثلا الزنا العقوبة الشرعية الزاني يجلد 100 جلدة ويغرب عام، هذه عقوبة شرعية. بس عقوبة انتشار الزنا في المجتمع شو هو؟ عقوبة قدرية على الزنا ولا على المجتمع كله؟ على المجتمع كله مش على الزنا. يعني لما يكثر الزنا في المجتمع ايش ينتشر؟ الأمراض التي لا يعرفون لها أدوية. على من؟ مش على الزنا، مش على بزنه. الأمراض التي لا يعرفون لها أدوية في الزنا، لا في المجتمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأيضا أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فالعقوبات القدرية على المعاصي عامة، العقوبات الشرعية على المعاصي خاصة. الزاني يقام عليه حد السارق، لكن انتشرت السرقة بين الناس كذلك في عقوبات عامة. فانتشار الأمراض بين الناس الآن من عواقب الزنا. وفعلا الآن الواحد الآن لما ينجب ولدا كثير ناس بيقول خايف أنا إيش خايف؟ قال خايف من الإعاقات، في إعاقات عقلية حركية سمعية. يجيك ولد سليم أشكر رب العالمين، في كثرة فعلا زمان انتشار الأمراض هذا، أشكر رب العالمين لأنه فعلا بنسبة الإعاقة يا إخواني عندنا في الأردن عالية جدا، الذين يولدون معهم إعاقة أصلا عالية جدا. وانت فعلا انظر بس لأقاربك ومن حولك إلا تجد فلان عنده ولد عنده إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية حركي وهكذا. هذا من جراء أمراض لا يعرف الناس لها أدوية، اللي هي رائحة المعاصي، رائحة المعاصي. فلما نقول إقامة الأمر والنهي على مشاهدة الخوف، يعني الخوف من الله، وعلى تعظيم رعاية الحرمة، أي على تعظيم أمر الله وعلى تعظيم نهي الله. الله عز وجل في سورة الحج ذكر آيتين فيهما معنى التعظيم، قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فذكر تعظيم الحرمات وذكر تعظيم الشعائر. إذن بمشاهدة الخوف ورعاية الحرمة، أي رعاية حرمة المعصية. إذن هذا أول مدخل، أول شيء إقامة الأمر على مشاهدة الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إقامة الأمر والنهي على مشاهدة الخوف ورعاية الحرمة. والأمر الثالث الشفقة على العصاة ببذل النصيحة وكف المؤونة. وأرى أن الوقت أدركنا، إن شاء الله نكمل هذا العنصر في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.